إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنباء النبيين والمرسلين وأنباء العتاة المجرمين الذين وقفوا حائلا دون الدخول في دين الله تبارك وتعالى. رسم القرآن الكريم معالم هذه الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا في رحاب الحياة، صدام بين الحق والباطل، ومعترك بين الإيمان والكفر، وحركة دؤوب منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة بين فسطاطين عظيمين، بين أولياء الله تبارك وتعالى السائرين على طريق النبيين والمرسلين، وبين أتباع الشياطين من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحسن القصص الذي قصه ربنا تبارك وتعالى على عباده ليرسم لهم معالم هذه الطريق، ويبين لهم تلك السبل التي تنحرف بهم عن جادة الصراط المستقيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تعاور أصحابه بالنصح والتذكير، كان يقص عليهم من أنباء السابقين حتى يكون هذا القصص داعما لإيمانهم، مثبتا لإسلامهم، مرشدا لهم للثبات والبذل والعطاء واستشراف آفاق المستقبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الدرس البليغ من خلال قصة من قصص السابقين، قصص حقيقي وقع في تضاعيف هذه الحياة، ليس من نسج الخيال ولا من اختراع المؤلفين، إنما هو قصص واقعي دارت رحاه في معترك هذه الدنيا في فترة من فترات التاريخ. ولأن أحداث التاريخ تعيد نفسها جيلا بعد جيل، ترتدي ثوبا جديدا أو تحمل وصفا جديدا أو اسما جديدا، لكنها هي لا تتبدل ولا تتغير. ولقد عقب القرآن الكريم في آخر سورة البروج على قصة من قصص التاريخ، قال الله تبارك وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن عقدة القصة كما تحدث القصاصون هنا تكمن في هذا الدرس البليغ: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي أن هؤلاء الذين عاشوا اللأواء والنصب وتعرضوا لإبادة جماعية لا تجد مثيلا لها في قصص القرآن الكريم، حيث أمر الملك الغشوم زبانيته وجنوده بأن يخدوا أخاديد يضرموها نيرانا مشتعلة تحرق أبدان هؤلاء الذين تمردوا على سلطانه وأعلنوا عن ولائهم ودينونتهم لله العزيز الحميد. قتل أصحاب الأخدود. هنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الشرح على هذه القصة المجملة في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بسط ما أجمله القرآن الكريم في هذه الآيات، فقال: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر أي الساحر بعث إلى الملك أن ابعث إلي غلاما لقنا أعلمه السحر، فبعث إليه غلام، وكان في طريق الغلام إذا ذهب إلى الساحر راغب، فجلس الغلام فكان يسمع من الراهب، فكان تأخر على الساحر فيضربه، فقال له الراغب: إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك يعني عن سر تأخره فقل حبسني الساحر. ثم إن هذا الغلام قد رقى في مدارج الإيمان حتى وصل إلى مرحلة الولاية، فأجرى الله تبارك وتعالى على يده من الكرامات ما يؤهله ليحمل مشعل الهداية لهذه الأمة التائهة البائسة الحائرة. مر يوما فوجد دابة عظيمة، قال بعض المفسرين أسد، قد أخذت على الناس طريقهم وسدت عليهم منافذهم، فأخذ حجرا ثم قال: اليوم أعلم أمر الراغب أحب إلى الله تعالى أم أمر الساحر؟ فقال: اللهم إن كان أمر الراغب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماها بحجر فقتلت الدابة، وانتشر خبر الغلام، وكان من نبأ أنه كان يشفي المرضى والزمنى والمقعدين، فكان المريض يأتي إليه طالبا الشفاء فيقول: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت لك فشفاك. وكان جليس للملك قد أضر أي عمي، فلما سمع بنبأ الغلام حمل إليه من طرائف التحف والأموال شيئا هائلا، ثم قال: أي بني، ليس هاهنا ما لك أجمع إن أنت رددت علي بصري. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت لك فرد عليك بصرك. فدعا الرجل فرد الله عليه بصره. فلما عاد إلى الملك قال: من رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فما زالوا يعذبون صديق الملك حتى دل على الغلام، وما زالوا يعذبون الغلام حتى دل على الراهب، وكان الراهب حين نما إليه كرامات الغلام قد قال له: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فلما جيء بالراهب ساوموه عن دينه فأبى، فجيء بالمنشار فنشر نصفين، ونشر صديق الملك، أما الغلام الصغير فإن الملك الداهية أراد أن يخفيه تماما عن العيون، فقال للجنود: احملوه إلى قمة جبل كذا، جبل شاهق، فألقوه. فلما كانوا على الجبل دعا ربه تبارك وتعالى، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل ثم عاد سالما، فقال الملك: ما صنع أصحابك؟ فقص عليه القصص، فدفعه إلى آخرين، فقال: احملوه في قرقور وهو قارب صغير، فإذا وصدتم أي نصفتم به البحر فألقوه في لجة اليم العميق. فلما كانوا في وسط البحر دعا ربه تبارك وتعالى، فجاءت الأمواج فعصفت بالجنود وعاد سالما. ثم أراد الغلام أن يهتبل الفرصة داعيا إلى الله تبارك وتعالى لتحقيق التوحيد، فقال للملك الحريص على هلاكه واختفائه من المشهد تماما: إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أقول. خذ سهما من كنانتي واصلبني على جذع، ثم قل بسم الله رب الغلام، واجمع الشعب في صعيد واحد، فإن أنت فعلت ذلك فإنك قاتلي. فأمر الملك بحشد الشعب في ميدان، ثم جيء بالغلام فصلب إلى جذع، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام، ثم قال أمام الشعب أجمع بسم الله رب الغلام، فرماه فوقع السهم في صدغه فمات الغلام. برح صغير، لكن الله تبارك وتعالى أراد له أن ينال شهادة في سبيل إعلاء راية الإسلام. فلما سمع الناس ذلك آمنوا جميعهم على بكرة أبيهم، دخلوا في دين الإسلام. فهرع الجنود إلى مولاهم قائلين أرأيت ما قد كنت تحذر؟ قد والله وقع. دخل الناس جميعهم دين الإسلام حينما رأوا ما حدث مع هذا الغلام. فأمر الملك بخض أخاديد، وهي الحفر العميقة، وبإضرام النيران في هذه الأخاديد، ثم أمر أن يساق الناس أرتالا أرتالا إلى هذه النيران الجاحمة فألقوا فيها، فمات شعب بأكمله. وقصة عجيبة لا تكاد تتكرر في أحداث الزمان، إذ يأمر الحاكم بإعدام شعب بأكمله لأنه رفض أن يخضع لغير سلطان الله تبارك وتعالى. هنا تدخل السلطان الغشوم بالطغيان مع هؤلاء الجنود الذين يفعلون ما يمليه عليهم آمرهم. قتلوا شعبا بأكمله في سبيل أن يتمتع فرد بمفرده بهذا السلطان الزائف من دون سلطان الله تبارك وتعالى. هذه القصة التي عقبت عليها أحداث سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء آمنوا بالله تبارك وتعالى. أحداث الزمان تتكرر أحيانا، فتسمع عن مصادرات لمسلمين أو عن اتهامات هنا وهناك، لكنهم دائما يلفقون لهم من التهم ما يمتصون به غضب الجماهير. اتهامات بالخيانة، بالعمالة، اتهامات بالإرهاب، بتفجيرات، بقتل، باعتداء هنا أو هناك. هذه اتهامات تلفق في كثير من الأحايين، لأن الناس بفطرتها تتعاطف مع أهل الدين. لكن هنا الملك الغشوم لم يلفق لهم أي اتهام، بل كانت التهمة التي دمغ بها هؤلاء هي الإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الشعب الذي لا يريد أن يخضع لملكه لا يستحق الحياة، لذلك أمر بقتل شعب كامل. إن الطغيان عندما يستحكم في قلوب آسنة مظلمة لا خلق لها ولا تمت إلى البشرية من قريب أو بعيد يفعل الأعاجيب. أن يأمر رجل بإعدام شعب بأكمله في سبيل أن يتمتع هو بالملك وأن يظل جالسا على كرسيه. من ستحكم أيها الغبي عندما يموت شعب بأكمله؟ لكنه الطغيان. ومع الطغيان أدوات عمياء تحقق ما يمليها عليه الطغيان. معه جنود غاشمون أغبياء، بل هم أغبى منه. إمعات عندما يطلب منهم شيء يقولون نحن عبيد المأمور، اقتلوا يقتلون، اسجنوا يسجنون، أمموا صادروا افعلوا. هذا الطغيان الذي يلبس طيلسان الشرعية والدستورية في عصرنا الحديث، عندما يسور السائرون تخرج جموع السلطان تطلق عليهم النيران. أناس يطالبون بالحرية أو بالعدالة الاجتماعية، بدلا من أن يدرسوا حالهم يحكمون عليهم بالإعدام في سبيل أن يظل رجل واحد قابعا على كرسي سلطانه. وحوله من المفسدين ما الله به عليم. عصابات. الطغيان دائما لا يكون شخصا واحدا. لذلك عقب القرآن الكريم عند حكاية قصة موسى وفرعون قال الله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ليس فرعون فقط هو الذي أخطأ، بل الجنود الذين دانوا لفرعون بالولاء والسمع والطاعة في معصية الله تبارك وتعالى هم مجرمون مشاركون له في الجريمة النكراء التي ارتكبها في ملاحقة نبي عظيم من أنبياء الله ومن معه من المؤمنين الصادقين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هكذا حكم القرآن الكريم. ليس حسن الذي أمر بقتل الشعب هو الذي يستحق الإعدام فقط، بل كل من شارك معه في قضية إطلاق النيران على ثوار سلميين أرادوا الإطاحة به، كل هؤلاء لابد أن يعلقوا على أعواد المشانق. كل هؤلاء متآمرون في حق هذا الشعب الأعزل المسكين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا تحاكموا حسني فقط، لا تحاكموا وزير الداخلية فقط، لا تحاكموا مدير الأمن وغيره فقط، بل كل جندي أطلق النيران على سلمي أعزل لا يحمل سلاحا لابد أن ينال جزاءه وأن ينكر به ليكون عبرة للمعتبرين. هنا قصة من أحداث التاريخ يأمر فيها ملك بإعدام شعب بأكمله، وينفذ حكم الإعدام ويصبح آية باهرة من آيات التاريخ في كيفية تسلط الظلم الخشوم والطغيان على رقاب السلميين البسطاء الآمنين الذين لم يقترفوا جريرة لكنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. هنا قصص يتسلسل بمحاضرات ودروس تحتاج إلى من يستخلصها لنسير على هديها. هنا ملك له ساحر، دائما صاحب الملك صاحب الرئاسة حتى يستتب ملكه يحتاج إلى من يدعم هذا الملك. قديما كان الملك والفرعون يتكئ على الكهنة والسحرة. الكهنة هم رمز الحياة الدينية، والسحرة هم رمز الإعلام الآن. الكاتب الصحفي، الفنان، الراقصة، المغني، الشيخ، الداعية، القسيس، كل هؤلاء داخلون تحت تعريف الساحر الذي كان يدعم ويوطد سلطان الحاكم الظالم الكافر الأثيم عندما يتلاعب بشعب مسكين أعزل. ملك له ساحر، ساحر له رسالة، رسالة آسمة لا يريدها أن تندثر بموته. أصحاب الباطل دائما يعضون بالنواجز على باطلهم. أصحاب الباطل يبذلون في سبيل استمرار دعواتهم الأثيمة النفس والنفيس. لذلك عندما بلغ من الكمر عطيا أرسل إلى الساحر أن يبعث إليه غلاما لقنا أي ذكيا ليعلمه هذا السحر، ليعلمه أصول الصنعة التي تحافظ على امتداد جذور الفساد في الأجيال القادمة. الساحر يحرص على رسالته، والملك يحرص على وجود الساحر، لأن السلطان والملك والرئيس يحتاج إلى من يضفي على قراراته الشرعية والشعبية أمام الجماهير. لذلك يحيطون أنفسهم دائما بطابور من الإعلاميين والكهنة والدعاة الدينيين وغير ذلك. لذلك قال بعض السلف: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. العلماء والأمراء إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. عندما يتم التزاوج بين الدين والطغيان السياسي المتمثل في شخص ملك أو رئيس، هنا التعاسة وتصب سيولها على العباد صبا. عندما يأتي شيخ السلطان يأتي في التلفاز أو في الجريدة أو في خطبة الجمعة أو في المحاضرة بين الجماهير يدعم سلطان هذا السلطان الأثيم، عندما كانت فرنسا قد اقتطعت الجزائر واحتلتها لمدة 100 عام وكانت الجماعات الصوفية ترتع في الصحراء الجزائرية، ثم إن الماكرة الفرنسية استنبط أن هؤلاء المغفلين هم أحسن أداة لتخدير الشعب الجزائري، فجيء بشيوخ الصوفية وكرموا وكانوا يجلسون في الاجتماعات مع الحاكم العسكري الفرنسي ومع أولي الأمر. ولا يوجد أضر من أن تأتي برجل مغفل ليجلس في مكان تسلط عليه فيه الأضواء، يشعر أنه أصبح من رجال الدولة وأصبح يجلس مع الرئيس وأصبح شهيرا وأصبحت تشير إليه الأصابع وأصبح يأتي على الشاشات وصوره تبث في الجرائد السيارة وغير ذلك، يصبح الوضيع كبيرا والصغير عظيما والكاهل عالما والمنافق مخلصا وتحول العدو إلى صديق. ماذا قال الشيوخ الصوفية للشعب الجزائري عندما احتلت فرنسا الجزائر وأراد الجزائريون الانتفاضة على هذا الحكم؟ قالوا إنها إرادة الله، إرادة الله، هذا هو القدر، قدر الله أن تحتل الجزائر ونحن لن نتمرد على قدر الله. أرأيت إلى التلبيس، الجهاد في سبيل الله يصبح تمردا على أقدار الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن احتلال الكافر لأرض الإسلام أصبح قدرا من أقدار الله تعالى، ولذلك لن ندفع قدر الله. أيها الجاهلون، نحن سندفع قدر الله بقدر الله، بقدر الله، سندفع قدر المضر المرض بقدر العلاج الذي أمرت به الشريعة، سندفع قدر الهزيمة بقدر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، سندفع قدر الفقر والضعة بقدر العمل والتكسب، هذا قدر الله وهذا قدر الله تبارك وتعالى. شيخ السلطان أن يؤتى بشيخ من الشيوخ أو مجموعة من الشيوخ الرسميين أو غير الرسميين. لذلك كان حسني باكرا جدا، كان يحرص على توجيه الشعب من خلال شيخ يؤتى به، مفتي الديار، شيخ الأزهر، شيخ الدعاء، شيخ الشيوخ، أي شيخ من الشيوخ يدعم حكمه. عندما انتفض الشعب الجزائري هناك على حكم العسكر واكتسحت جبهة الإنقاذ الإسلامية صناديق الانتخابات وتم انقلاب العسكر على هذا النصر المبين، كانت نصيحة حسني مبارك لرئيس الجزائر أن يتم تعيين مفتي عام للديار الجزائرية، لأن الجزائر لم يكن فيها مفتي كما هو الحال عندنا. قال له لابد أن تعين مفتيا يقوم بإصدار الفتاوى لتتبعه الجماهير. شيخ السلطان، الشيخ السلطاني الذي يخدر الجماهير كان يلعب دوره قديما الساحر، لكن الآن ليس الزمان زمان السحر، هنا سحر العقول، سحر الآذان، سحر القلوب من خلال الطيلسان الضخم الذي يضفى على بعض الشخصيات. ثم يأتي هؤلاء الماكرون فيروجون أقاويل ويبثون دعاوى ودعايات هنا وهناك، فيأتي هؤلاء الطيبون سواء كانوا طيبين أو غير ذلك لترويج المقولات التي يرددها هؤلاء الحكام. شيخ السلطان وساحر الملك الاثنان يعملان ويصبان في قناة واحدة، هي توطيد دعائم الظلم المتسلط على رقاب العباد. ابعث إلي بغلام أعلمه السحر. يطلب غلاما في سن الطلب، لأن فترة الصغر هي فترة النقش على العقول، فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر كما قال القدماء نقش في حجر. فبعث الغلام وقيد الله للغلام الذي أعده لمهمة عظيمة أن يعترض طريقه صومعة راهب، فكان الغلام الزكي يجلس ليسمع إلى الراهب، ثم تعتمل في نفسه أسئلة حائرة عن الكون وخالق الكون ومدبر الأمر، فكان يعلم حيل الساحر ويعلم أن الساحر ماكر خبيث كاذب متآمر، ويسمع من الراهب حديثا عذبا سلسلا عن الخلق والخالق وعن الآخرة والدنيا وعن الملك والمالك تبارك وتعالى. فآمن الغلام بالله رب العالمين، ولصدقه وإخلاصه أجريت على يده هذه الخوارق التي هي من باب كرامات الأولياء. إعداد الجيل، إعداد جيل يستطيع أن يحمل رسالة الإسلام. ما أبعدنا نحن المسلمين عن هذا النهج الأصيل. نحن نربي قطعانا بشرية، إن كل واحد فينا يريد أن يحيط نفسه بحزمة من الشباب التافه يبخرون من أمامه ومن خلفه، أو يقبلون يده، أو يلسمون رجله، أو ينحنون على نعلي ليحملوها، أو على حقيبة يدي ليحملوها جريا خلف المشاهير. حولنا الشباب إلى خردة بشرية، بدلا من توجيه هذه الطاقات إلى العلم والعمل والابتكار والإبداع، إلى التعبير عن شخصيات مستقلة، جعلناهم مستنسخين صورا شائعة مسخا لا عمل لهم إلا التصفيق لنا في المجامع هنا وهناك. ولذلك نشأت طائفة من المنتمين إلى الإسلام لا يقل سوءها ولا فسادها عن طائفة أرباب الحزب الوطني، يريد أن يكون شهيرا، يريد أن يتم تصديره، يريده أن يعين في مكان. فأقصر طريق لذلك هو النفاق والتملق خلف الشيوخ والدعاة والأساتذة والمسؤولين وغير ذلك. ونحن صامتون نرقب هذا المشهد العبثي ولا نتدخل إنقاذ هذا الموقف. يتفاقم الأمر جيلا من وراء جيل، فلا تجد إلا إماعات يصيحون هنا أو هناك، على حد تعبير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قال لكميل بن زياد: يا كميل احفظ عني، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ما أكثر الهمج الرعاع، هم الأرضية الآن، هم الأغلبية الآن، همج رعاع، شباب مسكين تم غسيل دماغه، لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يتخذ قرارا، يسير كالبهيمة العمياء خلف فلان أو علان، وكأن الدين في حس هذا الجاهل أصبح شخصية. هو يصيح هنا اليوم: فلان يقول كذا، أصيح خلف فلان، غدا فلان سيغير قوله ليصبح ما حلله بالأمس حراما، أنا خلفه سأصيح هذا حرام، بعد أن كنت أقول هذا حلال أصبح الحلال حراما بقدرة قادر. أين إعمال العقل؟ أين إعمال الفكر؟ أين إيجاد طوائف من النابيين تستطيع أن تنهض بهذه الأمة البائسة التي تغط في سبات عميق منذ أكثر من 200 عام إلى يوم الناس هذا؟ غلام لقن، غلام مخلص، غلام متعلم يبذل في سبيل الله وظف طاقته كلها في سبيل خدمة دين الإسلام. الغلام لم يكن يرجو أن يكون شيخا أو مشهورا أو مسؤولا أو معروفا، الغلام كان يريد أن يوجه الناس إلى الطريق الموصلة إلى الله. فكلما جاءه مريض يطلب الشفاء قال الشافي هو الله، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فاغتنم فرصة هذه المهنة التي جعلها الله خاصة له في توجيه الناس للإيمان بالله تبارك وتعالى. وهكذا كان صناع الحياة المبدعون عبر تاريخ الإسلام يوظفون الأمانة والصدق وإتقان العمل والخلق النبيل في سبيل إدخال الناس في دين الإسلام، فدخل الناس بسبب أخلاقهم في دين الله أفواجا، وصدت الجماهير عن الإسلام بسبب تقصيرنا وجهلنا وتخلفنا وعصبيتنا، صدت أيضا عن دين الإسلام أفواجا أفواجا. لعلي قصصت عليكم قبلا قصة المدرب الألماني تيو بوكير الذي أتي به من ألمانيا لتدريب نادي الاتحاد السكندري، جاء به في وقت مباراة لفريق الكرة المصري هنا في استاد الإسكندرية، فلما شاهد المنتخب القومي قال هذا فريق جيد يحتاج إلى بعض التدريبات، وقالوا له هذا هو ملعب الاتحاد استاد البلدية. فلما وقع الرجل على الوثيقة والتعاقد حملوه إلى نادي الاتحاد السكندري بالشطب، وكان أيامها مهتما تماما لا يوجد له حتى سور يفصله عن الشارع. ما هذا قوم؟ قالوا هذا نادي الاتحاد السكندري. أين اللاعبين؟ فجئ باللاعبين يفتحون عيونهم لا يستطيعون، اللاعبون يصارون في البارات إلى الصباح كيف سيلعبون الكرة. فلما شاهد الرجل هذه المشاهد أدرك أنه وقع بين طائفة من النصابين، لأنه وقع في التعاقد في حين فسخ التعاقد يدفع مبلغا مهولا. فجاء أحد الشيوخ الفضلاء يعرض على بوكير رسالة الإسلام، حدثه عن الإسلام وفضائل الإسلام، واستمع الرجل ثم قال والله هذا الكلام كله لا أؤمن به، أنتم قوم كذابون، وأنا لا يمكن أن أدخل الإسلام. ثم حكى قصته مع فريقي أو بالأحرى مع إدارة نادي الاتحاد السكندري الذين ضحكوا على الرجل وجعلوه يوقع على شيء غير حقيقي. كم نصد الناس عن سبيل الله وعن دين الله تبارك وتعالى. عندما يرى الناس أهل الدين، عندما يرون المسلمين يقدمون النموذج الحسن يحتذى هذا النموذج، عندما يرون أناسا يصدونهم بأخلاقهم وأعمالهم النكيرة عن هذا المهيع العظيم يتباطأ الناس عن الدخول في دين الإسلام. فرق شاسع بين من يوظف كل ما آتاه الله تعالى لهداية البشر إلى الله، وبين من يتلاعب لهداية البشر إلى نفسه حتى يحصل مالا أو جانا أو سلطانا أو شهرة ويصبح الدين هو. فالذي ينقضه ينقض الدين، والذي يخطئه يخطئ الدين، والذي يعاديه يصبح عدوا لدين الإسلام ويصبح زنديقا ويصبح عميلا ويصبح خائنا. وتعوي الكلاب العاوية خلف هذه الصيحات البئيسة التي هوت بنا إلى دركات سحيقة. غلام مؤمن مخلص يدخل شعب بأكمله على يديه في دين الإسلام يضحي بعمره في سبيل الله تبارك وتعالى، غلام يطلب من الملك أن يقتله في سبيل أن يؤمن الناس بالله تبارك وتعالى. بمثل هذه القامات الفارهة عما دين الإسلام في المشارق والمغارب، بمثل هذا الإخلاص لله جل وعلا، انساح المسلمون على خارطة الحياة من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غرب، حاملين مشعل الهداية على أيدي أناس مؤمنين طيبين صالحين يريدون العمل في سبيل الله، فكلل الله تبارك وتعالى جهدهم بالنجاح، ودخل الناس دين الإسلام أفواجا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، رغم أن الراهب هو الأكبر سنا والأقدم إيمانا والأكثر معرفة بتفاصيل الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى الحكيم اختار الغلام ليكون صاحب البطولة الحقيقية في هذه القصة الماتعة. هذا الراهب العظيم عندما شاهد إنجازات الغلام قال له: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، أي عند الله تبارك وتعالى، أي في ميزان الإسلام أنت أفضل. الرجل استقرأ من حال الغلام، لأن الله أجرى على يديه كرامات، والكرامات هذه يؤتيها الله تبارك وتعالى أولياءه. وبما أن الراغب لم يحصل هذه الكرامات، وبما أن الراغب اعتزل حركة الحياة في صومعته، والغلام تحرك بدين الإسلام وسط الجماهير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أي هذا خير وهذا خير، لكن القوي أفضل عند الله، لأن قوته تعود بالنفع على أمة الإسلام، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يعود نفعه على المسلمين. لذلك فضل العلماء طالب العلم على العابد، لأن العابد يعود جزاؤه على نفسه، وطالب العلم يعود نفعه على الأمة الإسلامية جمعاء. هكذا يكون الفقه في دين الله تبارك وتعالى. هذا الراهب العظيم لم يتكبر، لم يقل لهذا الغلام: أنا أفضل منك، أنا أكبر منك، أنا أسبق منك، بل قال عندما شاهد مقايل النجابة والإبداع عند هذا الغلام، قال: أي بني، إنك اليوم أفضل مني وأنت ستبتلى، لأن الابتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى. أي مسلم لا بد أن يبتلى، أن يبتلى في أسرته، في أولاده، في صحته، في ماله، أن يبتلى في أقاربه، في جيرانه، لا بد أن يبتلى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من فتنة، يفتن المرء حتى تكون معيارا لإخلاصه وصدقه في هذا الإيمان، ليميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب. هذا الغلام العظيم ضحى بروحه في سبيل دخول العباد في دين الإسلام. هذا الغلام قدم حلولا عظيمة للعباد عندما جاءوا يستشيرونه في أمور الأمراض المعضلة التي كانت تلم بهم. قال: آمنوا بالله والله تبارك وتعالى يعطيكم الشفاء والبركة والعافية، لأن الإيمان يقود إلى الإنجازات العظيمة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه هي القصة التي عقب بها القرآن على سورة البروج، وبسط رداءها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة لتنسج على نولها ولتسير على هدى هذا القصص العظيم الذي حدث في فترة من فترات التاريخ. نحتاج لاستقراء أحداث الحياة، نحتاج لقراءة أحداث التاريخ قراءة بصيرة واعية، نحتاج أن نضع كل صاحب تخصص في تخصصه. ليس من الحكمة أن يكون عندنا أناس من ماركة السوبرمان، رجل يستطيع أن يفعل كل شيء ويفهم في كل شيء ويبدع ويبدع في كل وجه. هذا محال، هذا محال. إن الله تبارك وتعالى قد من على عباده جميعا بأرزاق، هذه الأرزاق منها أخلاق، منها قوة، منها علم، منها حفظ، منها قبول، منها محبة، منها مال، منها كذا. الصحابة كلهم، كل واحد كان يتميز بميزة وضعه النبي في مكان يتفق مع الإبداع الذي يستطيع أن يبدعه. أما أن نصب كل مواهب الأمة في بضع أشخاص ويصبح هذا الكهنوت بعينه الذي عاشته الكنيسة مع الباباوات والقساوسة فقادوها إلى سوء المصير. هناك أناس كل واحد ينبغي أن يعلم مدى تخصصه ليبدع في هذا التخصص الذي فتح الله تبارك وتعالى به عليه. الراغب منقطع للعبادة، لا يبدع في الدعوة ولا في الحركة وسط الجماهير، ليست عنده النفسية التي يستطيع بها أن يتلقى الطعنات أو أن يحاصر أو أن يعذب أو أن يحاقب أو أن يحاكم أو يسجن، لذلك قصر خيره على نفسه. الغلام عنده قدرة على الحركة على الدعوة، دعا إلى الله وفتح الله تبارك وتعالى على يده. كل واحد منهما كان يكمل الآخر في جانب، وكذلك نحن أمة تحتاج إلى التكامل فيما بينها. نحتاج أن ننظر إلى التخصصات، ماذا يحسن كل واحد ليوضع في هذا المكان. لما جاء الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل الزكي وكيف ضياعها؟ أي صف لنا علامات ضياع الأمانة لنكون على حذر من ذلك. فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا رأيت الأمة تضع أناسا لا يستأهلون الأماكن المناصب التي هم فيها في أماكنهم فاعلم أننا سائرون في الطريق الخطأ. من الرئيس إلى كاسح القمامة، كل واحد لابد أن يكون متخصصا في عمل يبدع فيه ويثري الأمة الإسلامية في المجال الذي يعمل فيه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم قال في الحديث الآخر متحدثا عن أمارات الساعة، إن من ورائكم سنين خطاعات. خطاعات أي أن الإنسان يحتاج فيها إلى لجوء إلى الله تبارك وتعالى حتى يستطيع أن يميز ماذا يحدث في معترك الحياة التي يحياها. إن من ورائكم سنين خطاعات، في قابل الزمن تأتي هذه السنين، ليست في عهده عليه الصلاة والسلام. يخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن، ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويتكلم الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه، وفي رواية قال السفيه، يتحدث في أمر العامة، يتحدث فيما لا يحسنه، يتكلم فيما لا يعرفه، هذا هو الرويبضة. الرويبضة كائنا من كان شأنه عندما يتحدث في غير تخصصه هو الرويبضة. لذلك قال الحافظ ابن حجر: من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب. أتى بالعجائب. رأيت إلى ميكانيك السيارات، قل له تعالى أصلح لنا هذه الطائرة، ماذا سيصنع؟ هذه آلة غير الآلة التي يدركها. رأيت إلى معلم الصبيان في الحضانة، قل له تعالى وحاضر لنا في كلية الهندسة، ماذا سيصنع؟ لا يعرف. رأيت إلى الفلاح، لا يعرف إلا البذور والأرض والسمان، ائتي به وقل له تعالى شرع لنا التشريعات في مجلس الشعب، ماذا سيصنع هذا الفلاح المسكين؟ فلاح لا يعرف إلا البقرة والجاموسة والمعزة والشجرة، ماذا سيصنع؟ هذا سيسن القوانين؟ هذا سيكتب الدستور؟ هذا سيقف مثل الرجل الذي وقف يتهم الثوار بأنهم يأخذون 200 جنيه ويأخذون برشام مخدر ونحو ذلك؟ هذا الرجل لا يصلح أن يعزق في الأرض بالفأس، فضلا عن أن يكون مشرعا في مجلس الشعب. هنا وضع إنسان في غير موضعه، والله ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فقال. هؤلاء جعلونا أضحوكا أمام العالم كله. من هؤلاء البشر الذين سيتحدثون عن أمة تريد النهضة وتريد العبور إلى المستقبل؟ العبور إلى المستقبل يحتاج إلى سنوات طويلة من الجهد والعطاء والبذل والتضحية، لأننا هدمنا منذ عام 1798، 200 عام بالتمام والكمال. هل سنبني الدولة في 4 سنوات أو 8؟ ليس قبل 40 عاما من العمل الدؤوب والعطاء والتعليم والبذل حتى تقف هذه الدولة على قدمها بين دول العالم المتحضرة. ثم يبرز عليك في كل يوم زمن عجيب أنت لا تستطيع أن تلاحق الأحداث. كل يوم تسمع شيئا جديدا، تسمع اختراعا جديدا، الفوضى الخلاقة، هدم الدولة، الفراغ الدستوري، تقسيم مصر إلى دويلات، مؤامرات خارجية، مؤامرات تمويل، مؤامرات كذا، كلام دجل، كل هذا دجل. كل الذي تسمعونه هذا حديث المخابرات للضحك وإلهاء الشعب بقضايا هامشية حتى لا يركز الناس في الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الدولة، من عزل العسكر تماما عن حياتنا القانونية والسياسية والاقتصادية، ويكتفوا بدورهم الحربي العسكري. هذا الذي نريده، نريد تحرير مصر من الاحتلال العسكري الذي وقع على رقاب العباد منذ انقلاب عبد الناصر في عام 1952. أي إنسان يفهم هذا هو هدفه وتلك هي غايته. أما اختراع الدولة ستسقط، سقوط الدولة، المؤامرات، الكذا، هذه ألاعيب المخابرات، ألاعيب يضحكون بها على الشعب، تفريق الشعب، تفتيت الشعب، وضع أناس في الواجهة يتلقون الصفعات. وسط هذه الفوضى يخرج داعية طيب ليقول للناس عندي حل، لا نحتاج إلى المعونة الأمريكية، سوف نجمع من كل مصري 10 جنيهات. عندك حل جميل جدا، هذا حل ممتاز. الرجل لا يريد معونة أمريكية ونحن لا نريد معونة، ولكن هل أنت اطلعت على بنود المعونة الأمريكية؟ البعض يظن أن المعونة الأمريكية تأتي أموال توزع علينا نضعها في بيوبنا. المعونة الأمريكية معونة عسكرية، ليست معونة اقتصادية. المعونة الأمريكية بنص معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر في عام 1977، أنور السادات طلب من بنود المعاهدة أن تكف أمريكا عن تسليح إسرائيل. رفضت أمريكا، فقال لابد أن تعطونا سلاحا حتى يحدث توازن في منطقة الشرق الأوسط، فأعطوا هذا السلاح 1.3 مليار. هذه المعونة عبارة عن تدريبات عسكرية، وعبارة عن بعثات لضباط يذهبون إلى أمريكا لتلقي محاضرات في فنون الحربية الحديثة ونحو ذلك، وقطع غيار طائرات ودبابات وزخائر ونحو. نحن لا نستفيد بمليم من هذه المعونة الأمريكية. قل لا، نحن لا نريد المعونة، نحن سنجمع من أنفسنا. تعرف ميزانية مصر 287 مليار جنيه، المعونة الأمريكية 1 مليار جنيه، أي ما يعادل 6,000 مليون جنيه. هذه المعونة ليست داخلة أصلا في موازنة الدولة. وتعجب عندما أسمع رئيس الوزراء يرحب بمبادرة الشيخ وشيخ الأزهر وشيخ المنصر وشيخ الغفر، جميع الشيوخ يرحبون بهذه المبادرة. هل نتحول نحن لسنا دولة؟ هذه إهانة والله لنا جميعا. هل نحن دولة متسولة؟ هل أنا أطلب من الفقير الذي يحتاج الإعانة أن يدفع من جيبه 10 جنيهات؟ رجل يعول أسرة 10 أفراد يدفع 100 جنيه، في حين أنه يتكسب 300 جنيه، يدفع ثلث دخله في سبيل أموال تذهب إلى جيوب اللصوص. معونة، أية معونة ندفعها نحن؟ أنا دخلت بعض الحجرات في كرموز، حجرة لا تقول 2 في 2، فيها رجل وامرأة و13 ابنا، 15 نفس تعيش في 4 أمتار مربعة. ليس هذه القصة، القصة لم تنتهي بعد. عندهم ابنهم الكبير يريد أن يتزوج، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ أريد أن أقول لكم الحجرة مقسومة بملاية سرير، لأن عندهم أولاد كبار وأولاد صغار، والرجل مع امرأته. هناك سرير للأب والأم، وهناك الأولاد ينامون على الأرض، وضعوا ساترا ستارة بين الأولاد والبنات. الولد الكبير يريد أن يتزوج. من حسن حظ هذه الأسرة المحظوظة أن حجرتهم لا بلكونة. ماذا صنعوا؟ سدوا البلكونة بالأخشاب وتزوج الولد في البلكونة. أنا أطلب من هؤلاء الناس أن يدفعوا من جيوبهم للدولة حتى يتم شراء عربيات مرسيدس S500 للسادة الوزراء والمحافظين واللصوص والمرتشين، حتى يتم تجهيز سجن طرى بالتكييف وبكل أدوات الترفيه للمجرمين وقتلة الشعب. ندفع نحن من جيوبنا لدولة لا نعرف أين تنفق هذه الأموال. الله تبارك وتعالى عندما فرض على الناس الزكاة لم يقل أيها المسلمون ادفعوا الزكاة للحاكم ليدفعها في في جيبه، بل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. خذ صدقات اعطيها لهذه الأصناف البشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أتي أنا للفقراء المعدمين المساكين، شعب يعيش تحت لائحة الفقر، أقول ادفع من جيبك يا مصري، ادفع لسادات يوم مصر. هل تذكرون يوم ضحكوا علينا واقتطعوا من مرتباتنا قصرا يوم لسادات يوم مصر؟ أين ذهبت هذه الملايين؟ لا ندري. أين ما يد يوم مصر؟ لا ندري. من الذي اقترض لمصر؟ لا ندري. أين دخل التعدين والبترول والغاز والأراضي المباعة والشركات المباعة؟ أين دخل الجمارك والضرائب؟ أين دخل قناة السويس؟ أين هذه المليارات؟ أين تذهب؟ ثم نشحت بعد ذلك لله محسنين للشعب المصري، ورئيس الوزراء يرحب بمبادرة الشيخ الجليل. مبادرة جميلة، ولكن أين ستذهب الأموال يا فضيلة الشيخ؟ أين ستذهب هذه الأموال؟ أنا سأخذ من المسكين. أنا كان معي في المدرسة الابتدائية زملاء يأتون بسندوتشات. ماذا في السندوتش؟ رغيف مجر ملفوف فيه رز حشو الرغيف، رز يأكل سندوتش رز. أنا أخذ من هذا المسكين لأعطي لهؤلاء المفسدين ولهؤلاء المجرمين ولهؤلاء اللصوص. 10 جنيه شيء يسير، 10 جنيه أنت لا تشعر بال10 جنيهات. هناك مسكين ال10 جنيهات هذه يعيش بها 3 أيام، هناك ناس لا يعرفون اللحم إلا عندما يعطيهم المحسنون في العقيقة أو في عيد الأضحى أو في غير ذلك. ثم بعد نحجز من كل أسرة على كل فرد 10 جنيهات ونحل القضية ونستغني. بارك الله فيك، أنت لست اختصاصيا في الاقتصاد ولا في السياسة، أنت داعية لك مضمار عظيم هو الوعظ والتزكيه. كن في مجالك حتى لا تصبح أضحوكة للناس هنا أو هنا. أنت مبدع في بابك، لماذا تنحرف عن المسار ثم تقف تدافع عن المجلس العسكري وإياكم والجيش وإياكم والشرطة وإياكم وإياكم، وتعطي فرصة لمن يطلق فيك لسانه من الحاقدين على الإسلام أو على المسلمين؟ هذه مبادرة فاشلة ولا شك. أدفع أنا؟ لا أدفع شيء. أتدفع أنت؟ لماذا لا أدفع الناس؟ أنا أقول للفقير ادفع أنت لإغناء الدولة، ليتمتع الكبراء ويتمتع النواب ويتمتع الوزراء من المال المنهوب من دمائنا. أقول للذي يبعث أولاده إلى المدرسة لا يجد حشو للسندوتشات فيضع أرز مطبوخ في خبز ليأكل، هل شاء الله هذا شيء يذكر في عجائب التاريخ؟ سندوتش رز يا عالم، سندوتش رز يأكله طفل لأن والده لا يجد ما يشتري به فول أو طعمية أو حتى جبن ليضعه له في الخبز، يأكل الصغير سندوتش خبز وأرز. هذا الشعب البائس أقول لا أدفع؟ لا تدفع، أنا لا أدفع، حتى لو هناك قانون لا أدفع. أدفع أنا ليركب غير المرسيدس ويعيش ويتنعم ويأتي لهم الطعام في أفراحهم من إيطاليا ومن فرنسا ساخنا من فنادق 7 نجوم وليس 5 في الطائرات إلى الفنادق وإلى الاجتماعات وإلى غير ذلك، للويسكي والخمر والشمبانيا، وأولادي يأكلون سندوتشات خبز محشي رز وأدفع عنا الأموال ليتمتع؟ لا يمكن، هذا لا يمكن. هذه الكارثة، أكبر كارثة عندنا، عندنا وناس تصفق من غير أن تراجع الكلام. فلان قال هذا الكلام، هذا كلام عظيم، لو هذا الكلام لم يكن فلان هو الذي قاله لقيل هذا كلام فارغ. ولكن هؤلاء عندما يكون الإنسان مشهور أي كلام يقوله يؤخذ بمأخذ العظمة والفتح المبين. وهذا طب أنا معك الآن، سندفع هذه السنة والسنة القادمة من سيدفع، وبعد القادمة من سيدفع، وال10 سنوات وال20 سنة؟ هل ستصبح هذه فردة على رقاب الشعب المصري كالتي كان يحصلها أصحاب المكوس من المصريين في عهد نابليون؟ هل ستصبح فردة في رقاب الأجيال المتعاقبة ندفعها لسداد ديون مصر؟ ومن الذي استدان؟ ومن الذي خرب مصر؟ ومن الذي دمر مصر؟ كان ينبغي أن تقول مبادرة عظيمة أن تأتي الأموال المنهوبة من مصر والتي تكفي لإغناء الشعب المصري، بدلا من أن ندفع 10 جنيهات سأخذ كل واحد فينا 10,000 جنيه، ائتي بالأموال المنهوبة. كان ينبغي أن تخاطب حكام الخليج وما أكثرهم أن يأتوا لهؤلاء المساكين بأموالهم. كان ينبغي أن تقول شددوا على المخلوع وعلى العصابة التي معه حتى يأتون بالأموال التي نهبوها من دماء الشعب المصري. كان ينبغي أن تقول للمجلس العسكري احتجوا لدى أمريكا وفرنسا وسويسرا وأسبانيا والدول التي فيها البنوك التي نهبت فيها أموالنا، احتجوا وهددوا بقطع العلاقات إن لم يردوا علينا أموالنا. قل هذا كلام جميل، أما أن تقول ندفع نحن، ندفع أيها الغلابة من جيبكم وارفع رأسك يا أخي أنت مصري، هذا الكلام لا ينطلي على إنسان عاقل. كل يوم تسمع تصريحات، كل يوم تسمع اجتماعات ولقاءات ولجان وغير ذلك، وانحرفنا عن المنهاج الذي ينبغي أن نسير عليه. نحن نريد ترتيب أوضاع دولة تحتاج إلى زمان لبنائها، نحن نريد الفراغ من ملفات الماضي لنفرغ الآن للحاضر الذي نعيشه. أما أن نشغل الناس بمثل هذا الكلام، اليوم هنا غدا هناك، غدا لجنة كذا وائتلاف كذا و100,000 ائتلاف ولجان وجبهات وأشخاص لا تدري أين كانوا، صعدوا فجأة إلى صدارة المشهد من هنا ومن هناك اربعوا على أنفسكم يرحمكم الله، اربعوا على أنفسكم، قولوا لنا أين تذهب ميزانية هذه الدولة، قولوا لنا بنود هذه الميزانية، نريد أن نعرف ماذا سيحدث مع التعليم والصحة والطرقات وإنشاء المصانع واستصلاح الأراضي وتعمير الكباري الآيلة للسقوط ونحو ذلك. كيف سنصنع مع سكان العشش والأكشاج والعشوائيات؟ كيف سنصنع مع الذين يعيشون تحت خط الفقر؟ ما هو البديل الذي سننتشل به؟ الشباب الذي يبيع المخدرات والشباب الذي يعمل في فرق الموسيقى ليزف العروسين بعد أن تخرج من الجامعة، ما هو البديل لتلك الظواهر البئيسة المنتشرة في المجتمع المصري الآن؟ هذا هو كلام الأناس الحصيفين الذين يستطيعون أن يصلوا بنا إلى بر الأمان. حين قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا من قصص السابقين، فهذا القصص فيه الدرس وفيه العبرة التي تحتاج أن نستخلصها، ليس فقط نستخلصها ثم نطبقها ونعمل بها لنضمن النجاة في الدارين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.